وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة. يوشان يقول تابعان محسن والأمر سهل. تابعة للأصول في الحكم انتهت المسألة. تتضمن المسألة المذكورة نقطتين. النقطة الأولى إن فراق الحيوانات الثلاثة أعني البرية والبحرية والأهلية فراق هذه الحيوانات الثلاثة تابعة لها في الحكم ففرق البري لا يجوز اصطياده ولا أكله ولا قتله ولا الإشارة إليه ولا إمساكه. بينما فراق البحري يجوز وهكذا الأهلي يجوز فيها ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إن بيض هذه الحيوانات الثلاثة تابع لها في الحكم أيضا. فبيض البري مثلا الحيوان البري لا يجوز أكله تبعا للأصل، بينما البحري والأهلي يجوز فيه ذلك. إذن المسألة المذكورة تتضمن الحكمان المذكورين. وقد قال في المدارك في الجزء 7 صفحة 308 نقلا عن التذكرة أن إجماع العلماء هو على ذلك. ثم أضاف صاحب المدارك قائلا إنما دل على ثبوت الكفارة في قتل فراق البري وهكذا في كسر بيضه يدل على الحرمة. وقريب من هذا ذكر صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 293 إذن المسألة ليست محلا للخلاف. عليكم السلام ورحمة الله. ويمكن أن يستدل على التحريم بدليل ثبوت الكفارة. هذا ما أفاده صاحب المدار. والسيد الخوئي في المعتمد في الجزء 3 صفحة 389 ذكر دليلان على التحريم، يعني تحريم قاتل فراخ وبيض الحيوان البري. الأول، الدليل الأول الذي ذكره التمسك بالأولوية، حيث قال قدس سره: الظاهر أنه لا دليل عليه عليه بعد سيادة بالغامش عليه عن أعلامه على تحريم قتل فرخ وبيض البر. الظاهر أنه لا دليل عليه سوى الأولوية، فإن ثبوت الكفارة في قتل الفرخ والبيض يدل بالأولوية على الحرمة، انتهى. وأظن أنه قد وقع تسامح في التعبير، فإن الأولوية لا معنى لها. ثبوت الكفارة في الفرخ والبيض يستلزم بالأولوية ثبوتها، يعني ثبوت الكفارة فيما في الآخر. إن هذا شيء يمكن قبوله. أما أن ذلك يدل بالأولوية على الحرمة فلا معنى له، وكان المناسب التعبير بالاستلزام، يعني إن ثبوت الكفارة في البيض والفرس يستلزم الحرمة عرفا، أما أنه بالأولوية فلا معنى له. والأمر سهل، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكره، وهو مبنائي، وهو مبنائي. فمن يرى أن ثبوت الكفارة يستلزم الحرمة يسم هذا عنده، وإلا فلا. هذا شنو هذا شنو هاي حتى شنو مو علمي هذا لا اله الا الله هذا مو علمي يا مولانا احنا حتى علم قبل انا سالان ادله ماكو مورد ثبتت الكفاره من دون حرمه يعني اذا عايشين شلون استدلال هذا اذا الكفاره تدل على الحرمه عايشين هالمعنى مو دليل حجه هذا على انه بلي ثبتت الكفاره من دون حرمة كما قالوا في من الصيد في من قتل إلى آخره إحنا ما بدنا نجيب أمثلة للنقد ولا بس المقصود ثبوت الكفارة تقول لي إيش ما له معنى على أي حال بل تقول لي استظهار تقول لي أنا بوجام الحصيلي استظهار على حق لك هذا حق لك ما أقول مو من هالمنطلق اللي تفضل فيه قول على أنه ماذا كل الكفارة متى ما ثبتت تستلزم حرفين ثبوت الحرمة إلا ما خرج في من بالدليل بس تبقى هذه مبنائية مو علمية أنا ما عندي مناقشة من يرى ذلك أنا في الحقيقة من مثل صاحب الشرائع فيه تردد وكعنده المترددين يعني ثبوت الكفارة أقول أن يستلزم الحرمة ما أكثر بس اللي يقول ايه لا اقل شنو امام بعد شنو استنهاري بعد ما يكون متحارف على الاسر حلال هذا الدليل الاول الذي ذكره الدليل الثاني الوجه الثاني الذي ذكره التمسك بقاعدة لو كان لبانين وهي من القواعد الظريفة التي تمسك بها قدس سره في موارد كثيرة ويمكن عد مثل هذه الكبرى مظهرا من مظاهر تطور الاستدلال الفقهي عندنا فقد ظهرت استدلالات فقهية جديدة ربما أن لها جذورا في الزمن السابق إلا أنه قد سلط الأضواء عليها وشيدت أركانها من قبل المتأخرين نظير هذه الحالة أما كيف تطبق في المقام ذلك بأن يقال إن مسألة فراق الحيوانات وبيضها مسألة ابتدائية الحجيج كثيرا ما يمرون في طريقهم الطويل بفراق وبيض النعام مثلا هكذا هو مثلا وقد يكسر ذلك البيض أو يقتل ذلك الحيوان فارق بسبب الدابة التي يركبها الحاج أو بسبب نفس الحاج خصوصا الجو في ذلك الزمن لا يوجد فيه أجهزة كهربائية حتى يمكن أن يرى الشخص طريقه فيحصل مثل هذه الأمور إذن هذه قضية ابتلائية وإذا كانت ابتلائية فحكمها لا بد وأن يكون واضحا ولا يحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو الجواز وإلا لانعكس علينا على فتاوى الفقهاء وعلى الروايات. والحال ان المنعكس هو الحق، لان الفقهاء يقولون بالحرمة، وهكذا الروايات تدل او على الاقل يستفاد منها، قد يستفاد منها الحرمة، فان ثبوت الكفارة قد يستفاد منه الحرمة. اذا نتمكن من خلال هذا البيان ان نقطع بعدم شنو الجواز، وان الثابت هو الحرمة. هذا ما افاده، ونحن نسلم هذا البيان من حيث الكبرى، فإن قاعدة لو كان لبان في المسائل الابتدائية من القضايا المسلمة، إلا أن الكلام في الصغرى والأصول الموضوعية لهذا البيان، فكون المسألة فمثلا كون المسألة ابتلائية بدرجة قوية بحيث الحديث يبتلون بكثرة بفراقي وبيضي هذه الحيوانات، شيء لم ليس واضحا عندنا، فنحن واضحين على فقد يكون هناك ابتلاء، لكن لا بالشكل الذي الشده، والمهم هو شده الابتلاء لا الابتلاء البسيط، على انه لو تم الابتلاء فهو يتم في مثل فرق وبيض النعام، اما بقية الحيوانات البرية كيف نثبت فيها ذلك؟ والاجدر ان يقام في المقام. اما بالنسبة الى الفراق فلا نحتاج الى نص يدل على ان حكمها حكم الاصول، فان فرق النعام نعام، وفرق الدجاج دجاج، وما دل على حرمة قتل الدجاج يكون شاملا لفرقها بلا حاجة إلى دليل، والمسألة ينبغي أن تكون واضحة من هذه الناحية، ومن الغريب لم ينبه على ذلك، وأخذوا يتشبثون بمسألة الكفارة، والحال أن هذا شيء واضح يجب التمسك به كما أشرت. وأما بالنسبة إلى البيض فلا يمكن الحكم بالتحريم أي في قتل بيض الحيوان البري إلا بالروايات التي دلت على ثبوت الكفارة، وهي متعددة من قبيل صحيحة سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاط قطاتي بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكار من الإبل وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 55 الباب 25 من كفارات الصيد الحديث 4 وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم، قال على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء. قلت وما عليهما؟ قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة. المصدر السابع الحديث رقم 5 إلى غير ذلك من الروايات. ويمكن أن يشكل على التمسك بهذه الروايات بإشكالات ثلاثة. الأول إنها لو تمت دلالة هي أخص من المدعى، فإنها واردة في بيض بعض الحيوانات البرية، ولم تدل أن في كسري بيضي أي حيوان بري هل تقع، بل في قسم خاص من الحيوان فهي أخص إذن من المدعى والعهد على الله. والثاني إشكال الثاني إن ثبوت الكفارة لا يجزم بدلالته عرفا على الحرمة. والثالث الإشكال الثالث الأخير إن غاية ما تدل عليه هذه الروايات هو حرمة الكسر، أما بقية أنحاء الأنحاء المحرمة بالنسبة للحيوان البري كالإشارة وغير ذلك فلا تدل على تحريمه. هذه إشكالات ثلاث ويمكن التغلب على جميعها في البيان التالي، وهو إنه ورد في بعض الروايات تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ورد أن المقصود من تناله أيديكم هو البين، وأن ما تناله الرماح هو الصيد. وفي هذا المجال توجد روايتان، إحداهما ليست تامة من حيث السند والثانية تامة، أما غير التامة فهي مرفوعة أحمد بن محمد في قول الله تبارك وتعالى: تناله أيديكم ورماحكم. قال: ما تناله الأيدي البيض والفراق، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي. ولكن كما قلنا هذه ضعيفة سندا، إذ لم تنقل عن الإمام عليه السلام، وبهذا الاعتبار عبر عنها بالمرفوعة. والرواية الثانية صحيح، هذه واردة في الباب في الجزء 12 من الوسائل صفحة 416 في الباب 1 من فروق الإحرام في الحديث رقم 4. وأما التامة فهي صحيحة حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن وطأ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم. كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله تعالى: تناله أيديكم ورماحكم. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 23 الباب 9 من كفارات الصيد الحديث 7. أما تقريب الجلال على المطلوب على المدعى فهو أن يقال: إن الآية الكريمة لو رجعنا إليها لرأيناها تقول هكذا، نقرأها كلها ونشوف، وهذا مهم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المائدة آية 94. إنها تدل بوضوح على حرمة قتل البيض، حيث دلت على أن الله يبلوكم بذلك حتى يعلم من يخافه بالغيب، فدلالتها على التحريم واضحة ويستفاد منها أن حكم البيض حكم أصل الصيد، وعلى هذا الأساس كما يثبت للصيدين يثبت للبيض أيضا، وبذلك يثبت المطلوب. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة، المسألة الجديدة غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.